بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وفي على باب من كذب في حلمه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كذب في حلمه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذا يدل على تحريم الكذب في الرؤيا وأنه من كبار الذنوب، وأن صاحبه متوعد بهذا الوعيد الشديد: من تحلم بحلم لم يرى، يعني قال رأيت كذا ولم يرى. الحديث الآخر: إن من أفر الفراء أن يرى الرجل عينيه في المنام ما لم تريا. فإن هذا من الكذب في النبوة، وإذا جاء في هذا الوعيد الشديد لأنه يكذب على الوحي. تقدم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا قال رأيت في المنام كذا وكذا فإنه كذب في الوحي. هذا شبيه بمن قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا العذاب فيه تحقير له، وفيه حسرة، فإنه يعذب ويكلف أن يعقد بين شعيرتين. الشعيرة حبة الشعير المعروف، يعطى حبتين من الشعير ويقول اعقد بينهما، ولن يفعل، لا يمكن لأحد يعقد بين شعيرتين، فيعذب ما شاء الله. ليس معناه أنه يخلد في النار، لكن يقال له اعقد بين شعيرتين ولن يفعل حتى تنتهي المدة التي قضى الله تعالى أن يمكثها في النار. وليس المعنى أنه لا يخرج من النار حتى يعقد بين شعيرتين. إذا قلنا هذا معناه أنه لن يخرج أبدا، لأن العقد بين شعيرتين مستحيل، لكن المعنى أنه يحقر ويظهر عجزه في عن العقد بين الشعيرتين إلى أن تنتهي المدة التي قضى الله تعالى أن يمكثها في النار، ثم يخرج بعد ذلك، لأن هذا من الكبائر وليس مخرجا من الملة. ومن صور صورة، يعني ذكر هذا مع هذا الأول، من تحلم حلما هذا فيه عدوان، فيه تعدي على النبوة، ومن صور صورة فيه تعدي على الربوبية، تعدي على الربوبية، لأن هذا يتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى، فهذا يضاهي الله تعالى بخلقه، فجمع بينهم الأول يتعلق بالنبوة، عدوان على النبوة الحلم، والتصوير عدوان على الربوبية. الحديث الثاني: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفر الفرى، يعني من أكذب الكذب. هذا كما تقدم شبيه بقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من أفر الفرى، أي من أعظم الكذب، أن يري عينيه ما لم تريا. يعني يري عينيه، يعني يكذب، قل رأيت كذا ولم يرى. باب: إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن ربيع، حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل ثلاثا وتقدم أنه عن يساره ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذا كله تقدم سبق كلام عليه. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. حدثنا يحيى بن بكير حدث الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة يعني السحابة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء السبب والحبل، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل، وعند مسلم ثم وصل له. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال صلى الله عليه وسلم له أعبرها. قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته ولينه. ايش عندكم؟ حلاوته تنطف، لفظ مسلم حلاوته ولينه، هذا أقرب إلى تفسير هذه الرؤيا. فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر، يعني أن المعبر إذا عبر الرؤيا وأخطأ في التعبير فإنها لا تقع كما عبر، وأن قوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجل طائر كما جاء في حديث برزين العقيلي رضي الله عنه عند أبي داود سنده حسن، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. المقصود فإذا عبرت إيش؟ تعبيرا صحيحا، إذا عبرت تعبيرا صحيحا وقعت. وأما إذا أخطأ المعبر في التعبير فإنه لازم أن تقع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فالمعبر قد يصيب وقد يخطئ، لأن التعبير اجتهاد وليس عن يقين بل يجتهد، كما يجتهد المجتهد في المسائل الخلافية الاجتهادية قد يصيب قد يخطئ. فإذا أصاب عبر تعبيرا صحيحا فإنها تقع سواء كانت صالحة أو مكروهة، ولكنها أن يحدث بالرؤية المكروهة، قال لا قصها إلا على واد أي محب أو ذي رأي، لأن المحب لأنه لا يفسر. كذلك العاقل إذا رأى أن فيها شيء مكروها فإنه لا يعبرها فلا تقع بإذن الله. لكن لو قص على شخص وأخطأ في التعبير رؤيا فيها خير وصلاح وعبرها تعبيرا سيئا مخطئا فإن هذا التعبير لا يضر، لأن الرؤيا لم ترد على هذا النحو، يعني ضربت مثل لشيء حسن والمعبر عبرها بشيء سيء فإنها لا تقع، لأنها ما جاءت يراد بها هذا الشيء الذي ذكره المعبر خطأ. لكن إذا عبرها تعبيرا صحيحا وأصاب فإنها تقع، لأن الإنسان لم يقبل العافية، رأى رؤية سيئة وقص على غير واد وغير ذي رأي أنه أخطأ من عدة جهات، فلما لم يقبل العافية ورأى شيء مكروها وقصه على شخص لا رأي عنده ولا محبة وعبره تعبيرا صحيحا لكن على الوجه السيء، فإنه هو الذي يعني هو الذي أراد أن يقع به المكروه فإنه يقع. مر معنا فيما تقدم شبيه بالعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أطهر إن شاء الله، قال لا بل حمى تفور على شيخ كبير تزير القبور، قال فنعم إذن. فلما لم يقبل العافية حصل به ما قال ومات لم يمسي إلا ميتا. وهنا أبو بكر رضي الله عنه من يعني أعلم الناس بتعبير الرؤيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عند الصحابة، لذلك هو الذي تولى التفسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة أبي بكر أيضا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أقسم عليه في الابتداء وبعد وفي الانتهاء، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبر قسمه الثاني، لأنه قد يكون في الإخبار بما أخطأ شيء من الفتن، هذا يتعلق بخلافة عثمان رضي الله عنه وما حصل من القتل والأمور التي أخذت عليه والفتن التي حصلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الإخبار والتصريح بهذه الرؤيا أنه فيه ضرر، فيه تحدث عن الفتن، فترك تعبير هذه الرؤيا ولم يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه، لأن إبرار المقسم واجب إلا إذا كان فيه مفسدة، كان فيه ضرر ومفسدة على الشخص المقسم عليه أو على عموم الناس فإنه لا يجب إبرار المقسم إلا إذا لم يكن فيه ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه لا يجيب أو لا يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه. وكما تقدم يدل على أن المعبر مهما كان جيدا أن تعبيره ليس يقينا، ليس يقينا. الإنسان إذا عبر له شخص مثلا تعبيرا ما أعجبه ويعني كان يظن الرؤية حسنة عبر تعبير غير مناسب فلا بأس أن يقصها على آخر، ربما يعبره الثاني تعبيرا صحيحا فيكون سببا في وقوعها، فلا حرج أن تخص الرؤيا على أكثر من معبر. وتكلم الشراح في ما أخطأ به أبو بكر رضي الله عنه، ولكن هذا ليس على دليل ولا ينبغي الخوض فيه. إذا كان أعلم الناس بالتعبير بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه أخطأ في بعض هذه تفسير هذه الرؤيا فغيرهم باب أولى أن يخطأ، فلا ينبغي الخوض في الشيء الذي أخطأ فيه أبو بكر أنه كذا والصواب كذا وكذا، فالأولى السكوت عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. حدثنا مؤمل بن هشام أبو هاشم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه رضي الله عنهم هل رأى أحد منكم من رؤيا. هذا يدل على أنه أن تتبع الرؤى طيب، لكن إذا كان يوجد المعبر الجيد، أما إذا كان لا يوجد المعبر العاقل الذي يجيد التعبير فلا ينبغي البحث، لأنه ما يكون هناك فائدة كبيرة. لكن إذا كان بين الناس رجل يجيد التعبير، عنده علم عنده عقل ويعبر تعبيرا جيدا، فإنه لا بأس أن يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيعبر، فيكون فيها بشائر يكون فيها خير، وإن كان فيها شيء مكروه أعرض عنه ولم يعبر، فلا يحصل إلا الخير من تتبع الرؤى. لكن مثل زماننا الآن يعني يكثر معبرون، لكنهم كثير منهم يخبط ويخرص ويعني لا يكون بذاك في التعبير، فلا ينبغي يعني تتبع الرؤى والإكثار من قصها على المعبرين، لأن هؤلاء يندر فيهم المعبر الذي يجيد تعبير الرؤى، فالأولى ترك ذلك. إذا رأى شيئا حسنا استبشر حمد الله فرح، وإن قصها فلا حرج. لكن الناس اليوم يبالغون في سؤال المعبرين، إذا وجد معبر فإنك تجد يعني الاتصالات عليه بالألف، ويعني يتسارع الناس سارعا شديدا في تعبير الرؤى. وكما قيل الرؤى رأس مال المفاليس، إذا أفلس الإنسان من العمل والجد والاجتهاد وآثر البطالة والكسل والدعة فإنه يتعلل بالرؤى، إذا رأى رؤيا والله رأيت كذا ورأيت كذا وهو من البطالين ومتكاسل وليس عنده جد واجتهاد في الأعمال الصالحة، يتعزى بالرؤى، ينام نوم الكسالى ويتحرى الرؤى التي تبشره بفتوحات وتبشره بخيرات في الدنيا والآخرة. هذا ما ينبغي. والإنسان الجاد المجتهد المشمر في العمل والعبادة والطاعة هذا سيحصل على خير عظيم، ويرى أثار الخير ويرى أثار العلم والعمل الصالح والقبول الذي يضع الله له في الأرض في قلوب الناس، يرى ما يبشره وإن لم يتتبع الرؤى. فإن قلت تتبع الرؤى له أصل، له أصل، لكن بشرط أن يوجد المعبر الجيد الذي يجيد التعبير مع ما عنده من العقل والحكمة، يعبر الشيء الحسن ويعرض عن الشيء السيء. نقول نعم، إذا وجد المعبر الجيد فلا بأس أن يقص الإنسان عليه ما رأى. قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وفي لفظ فيقص عليه من شاء الله أن يقص أي من الصحابة. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، هذه رؤيا منام، هذه رؤيا منام وليست في اليقظة، ولكنها رؤيا وحي وحق كما جاء في الزيادة عند الطبراني إنها رؤيا حق فاعقلوها. وثبت في صحيح مسلم أن رؤيا الأنبياء وحي على سبيل العموم، فهذه رؤيا وحي ولا تحتاج لتعبير، فإن جاءت كفلق الصبح، يعني جاءت معبرة في نفس الرؤيا ليست محتاجة إلى تعبير، وفيها تحذير من هذه المعاصي والكبائر المذكورة في هذه الرؤيا، نسأل الله العافية. قال فقال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أي يكسر والعياذ بالله، فيتدهده الحجر أي يتدحرج ها هنا أي يعني قريبا منه، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى والعياذ بالله. هذا عذاب عظيم، نسأل الله العافية. سيأتي في آخر الرؤيا أنه لا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة، ثم فصل وبين في آخر الرؤيا ما هي الذنوب التي استحق بها هذا العذاب والعياذ بالله. قال قلت لهما سبحان الله، أي فزعا وتعجبا، ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، خلوا معروف الحديدة المعقوفة الحادة بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه، الشدق هو جانب الفم إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال ربما قال أبو رجاء فيشق الشرشرة، قال في الحاشية أي يقطعه، يعني الشرشرة أشد مجرد الشق. الشق إذا كان يعني بسكين حادة يشق سريعا، لكن هذا لا يكون حادا تماما فيقطع بشدة وتقطيع، نسأل الله العافية، يكون أشد عذابا. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر أي من وجهه فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله، أي كذلك تعجبا وفزعا، ما هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. التنور معروف، تنور الخباز الذي يكون أسفله واسعا وأعلاه ضيقا. قال فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر أي يفتح له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أي كريه المنظر، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى عليها، يحشها يوقدها، أن النار إذا لم يتعاهدها صاحبها خمدت، يتعاهدها بتقريب الحطب الذي يعني ينت يقربه حتى تستمر مشتعلة، يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، وضبطت معتمة بسكون العين وكسر التاء، معتمة يعني شديدة الخضرة يعني مظلمة من شدة الخضرة، كما قال تعالى متهامة أي شديدة الخضرة، وإذا يعني قريبة من السواد، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل قال فانطلقنا فتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وفي لفظ من كل نور الربيع أي الزهور، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى. فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، يعني ارتقوا عن طريق جذع دوحة شجرة ضخمة في وسط الروضة، فرقوا على جذع تلك الدوحة حتى وصلوا إلى تلك المدينة، ما مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها وهي الجنة، نسأل الله يجعلنا من أهلها. دخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت ترى وشطر كأقبح ما أنت ترى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض أي اللبن من البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمع بصري صعدا أي عاليا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة السحابة. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. الآن لا، لأنه لا يزال في الدنيا بقي له عمر، وأنت داخله أي بعد الموت. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. هذا يدل على أن البرزخ عالم عجيب وعالم واسع عظيم، فيه مشاهد وأمور عظيمة، وأن هذه الدنيا يعني صغيرة بالنسبة لعالم البرزخ وما وراء الغيب. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا ولا يتصور تصورا تاما ما خلف هذا العالم وهذه الحياة من العجائب ومن الأمور العظام. ففي عجائب عظيمة لا حصر لها، لكنها غيب لا يراها الإنسان في الدنيا ولا يسمعها، حجب الله تعالى عن العباد، لكنه عالم عظيم فيه عجائب وأحوال عظيمة، والإنسان سينتقل إليه بعد خروج الروح. فإذا آمن بهذا العالم استعد له، أنه فيه نعيم وفيه رفعة وفيه مجد وفيه فوز لا يحصي لله لمن جد واجتهد في طاعة الله، وفيه هلاك وعذاب وضنك وضيق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لمن كفر وعصى ربه جل وعلا. لكن الناس نسأل الله العافية في غفلة في هذه الحياة، وكأنه لا يوجد إلا هذا العالم الصغير الضيق المحدود الذي يعيشونه. هذا كثير الناس تصور أنه ما في إلا هذا العالم وليس وراءه شيء. وبعض العلماء يشبه الفرق بين الدنيا والآخرة، يقول يعني شبيه بل هو أعظم من الفرق بين بطن الأم الذي كان في الإنسان وبين الدنيا. الإنسان يخرج بطن أمه من ذلك الرحم الضيق الذي كان ملتويا فيه، يخرج إلى سعة الأرض والكون الفسيح، فما هي النسبة بين رحم الأم وبين الأرض؟ ما فيها من الفجاج والبحار، ما فيها من السعة، ففرق عظيم بين الرحم الذي كان فيه وبين هذه الأرض وما فيها من السعة. ثم يخرج من الأرض من الدنيا إلى الآخرة. يقول الفرق بين الدنيا والآخرة أعظم من الفرق بين الرحم وبين الدنيا. ولكن كثير من الناس لا يتصور هذا العالم العظيم العجيب الذي يموج بالأحياء من الملائكة ومن البشر، ويموج بالمشاهد العظيمة من النعيم ومن العذاب الشديد، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصور، يعني أطلعه الله تعالى على بعض المشاهد مما في ذلك العالم الغيبي، ومع ذلك يعني رأى مشاهد معدودة، مع ذلك قال رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يعني يحفظ كتاب الله أو يحفظ كتاب الله أو يقرأه يتعلمه ثم يترك العمل به، هذا والعياذ بالله أسوأ حالا من الذي لم يأخذ القرآن أصلا وأعرض عنه من أول الأمر. هذا أخذ القرآن ثم زهد فيه وترك العمل به، سواء ترك الكلي وهو الكفر والردة والعياذ بالله، أو الترك الجزئي كمن اهتدى وتمسك بالقرآن وصار يطبقه ويعمل به ثم انحرف وصار يخالف ما في القرآن من الأوامر ويقع بما في القرآن من الزواجر والنواهي، هذا ترك جزئي وذاك ترك كلي، فكلهم يدخلون في عموم هذا الحديث، يأخذ القرآن فيرفضه يعني يتركه ويترك العمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. قال ابن عربي في شرح الحديث لما كان النوم في الرأس، وكذلك ترك القرآن يأتي أيضا من الرأس، جاء العقاب على محل المعصية والعياذ بالله والجزاء من جنس العمل. هذا الأول الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وما أكثر اليوم من ينام عن صلاة الفجر والعياذ بالله، ينام كثير من الناس عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا بعد طلوع الشمس ولا يشعر بشيء من الذنب، بل يرى أن الأمر عادي وأن نائم حتى يستيقظ يسوي له الشيطان هذه الحجة الشيطانية، النائم مرفون عن القلم النائم حتى يستيقظ، مع أنه تعمد السهر وبيت النية لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس وقد ضبط المنبه على وقت العمل الساعة مثل السابعة أو الساعة الثامنة العمل، يقوم قبل العمل نصف ساعة يصلي الفجر بعد طلوع الشمس في البيت ثم يذهب إلى العمل، يعني الأصل عنده العمل والصلاة لا قيمة لها، وإذا كان عنده إجازة يمكن ما يصلي الفجر إلا مع الظهر والعياذ بالله، وبعضهم يتمادى به الحال حتى يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله، كما قيل المعصية بريد الكفر، هذه من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله، التساهل في الصلاة المكتوبة سواء الفجر أو العصر، إذا نام قبل صلاة العصر لا يقوم إلا بعد غروب الشمس وما شابه ذلك، حتى في رمضان يتسحر كثير من الناس قبل الفجر في من آخر الليل قبل الفجر بساعة أو قليل من ذلك ثم ينام إلى الظهر أو إلى العصر، وإذا قام صلى الفجر والظهر والعصر، أي صيام من هذا والعياذ بالله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبعضهم يتبجح والعياذ بالله ويقول أنا عملي في الليل إلى الساعة الثانية عشرة أو الحادية عشرة، أصل البيت الساعة الثانية عشرة وأتعشى وكذا ولا أنام إلا الواحدة، ولو قمت ولا سيما في الصيف تجد في الصيف يقل المصلون في المساجد ويكثرون في الشتاء يعني بعض الشيء ويقلون في الصيف، فيقول لو قمت الساعة الرابعة مثلا لصلاة الفجر وما نمت للساعة الواحدة ثم رجعت أنا ما يجيني نوم، شو سبحان الله، يعني هذا الإصرار العجيب على الشر على ترك الواجب وتضييع الدين، يعني المهم عنده أن يقوم للدوام بالعمل للدنيا، لكن بالنسبة للصلاة هذه لا قيمة لها عنده، يقول أنا أخشى إذا قمت الساعة الرابعة وصليت أنا أستطيع أقوم نصف ساعة أصلي وأرجع أنام لكن ما يجيني نوم وأبقى مستيقظا إلى أن يأتي الدوام وأنا ما نمت إلا ثلاث ساعات فأذهب إلى العمل مجهدا، كلها من وساوس الشيطان صلى الله عليه وسلم، والواجب أن يضبط العمل على الصلاة، تضبط مواعيد العمل على الصلاة، الصلاة هي الأصل والعمل يكون تابعا، ولا عذر لأحد في ترك الصلاة من أجل العمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله العفو والعافية. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق، ولا سيما إذا كان مسؤولا كبيرا كملك أو رئيس أو أمير، فإنه إذا أخبر بخبر تناقلته وسائل الإعلام، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة التي تقدمت فيها وسائل الإعلام، فيدور العالم في لحظات، يصرح تصريحا كاذبا، يخبر خبرا كاذبا، تتناقله وسائل الإعلام فيسمع في العالم كله في نفس اليوم في نفس الساعة ونفس اللحظة، يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. هذا والعياذ بالله متوعد بهذا الوعيد العظيم، لأن الكذبة هذه ما بلغت الأفاق إلا وأنها عظيمة، أن الأخبار العادية الأخبار اليسيرة ما يتنقلها الناس تناقلا واسعا، لأن أخبار لا قيمة لها، يعني أمور محدودة، لكن الخبر الذي يتناقله الناس ويبلغ الأفاق هو الخبر العظيم الذي يترتب عليه مصالح كبار ومفاسد كبار، فيتنقله الناس فيحصل بالكذب شر عظيم على كثير من الناس. وكما جاء في الحديث ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، منهم ملك كذاب، أن الملك لا حاجة في الكذب لأنه في موطن قوة، وكذبه يضر الرعية يضر كثيرا من الناس، ويدخل في هذا كذبه يتناقل وينتشر ويبلغ الأفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني، يعني هذا العذاب والعياذ بالله مناسب لهم من عدة جهات. الجهة الأولى أن الزاني حينما زنى في الدنيا ماذا يريد؟ يريد أن يوسع على نفسه وأن يتمتع بهذه الشهوة، لأنها أعظم شهوة في الإنسان، شهوة الجنس هذه أعظم الشهوات، فهو لم يقنع بالحلال بزوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع مع ملك اليمين وجد، وإنما راد أن يتوسع وأن يزني مع كل امرأة وأن يجرب ما يتيسر له من النساء، فعوقب بنقيض القصد، حبس في مكان ضيق والعياذ بالله مثل التنور، المجازات له بنقيض القصد. هذا واحد. فالأمر الثاني كما ذكر الحافظ الفاتح أن الزنات كانوا يتسترون في الدنيا، لأن طبيعة الزنا تعلق بالعورات، فلا يمكن يفعله الإنسان علنا بخلاف كثير من المعاصي تفعل علنا، يرابي علنا، يقتل السفاح علنا، ويغش وكذا، يعني كثير من المعاصي تفعل علنا، لكن هذه المعصية لأنها تعلق بالعورات في الغالب أنها لا تفعل إلا سرا، فلما كانوا يتخفون عوقبوا بالفضيحة، فحشروا عراة مفضوحين والعياذ بالله. والأمر الثالث أن قال مناسبة مجيء اللهب من أسفل لأن معصيتهم كانت في الأعضاء السفلى، في الأعضاء السفلى، فجاء العذاب من أسفل، ولا شيء إذا جاء من أسفل فإنه يصل إلى الأعضاء السفلى قبل العليا، فيكون واقعا على نفس محل المعصية والعياذ بالله، وليس هناك شيء يقيه من ثياب ونحوها، يأتي اللهب ويصيب مكان المعصية مباشرة، نسأل الله العافية. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، هذا أيضا ذكروا يعني حكمة ومناسبة بين المعصية وبين العقوبة، كما ذكره الحافظ أيضا في الفاتح، قال يسبح في نهر أحمر، قال لأن الغالب أن الربا يكون في النقد، وأعظم النقدين الذهب، والذهب يوصف بأنه أحمر، فجوزي من جنس عمله، صار يسبح في نهر أحمر مثل الدم. السيارة وإن كانت تملع البطن لكنها لا تنفع ولا تغني من الجوع. كذلك المرابي كان يأخذ الأموال الكثيرة ولكنها لا تنفعه، لأن الله تعالى وعد بمحق الربا، فهو كالذي يأكل الحجارة ولا يشبع. كذلك المرابي يأخذ الأموال الطائلة ولا يكتفي، لا يشعر بغنى، لأن الله تعالى وعده بالمحق، محق البركة أو محق المال حسا، فلا بد من المحق إما حسا ومعنى أو على الأقل معنى إن لم يمحق حسا. فكذلك أكل الحجارة وإن كان يأكل الحجارة ويمتلئ بطنه لكنه لا يتلذذ بها ولا تغنيه من الجوع والعياذ بالله. قال: وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها، المرآة يعني المنظر، ويسعى حوله، فإنه مالك خازن جهنم. ثبت اسمه في القرآن والسنة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وفي الحديث كما سمعنا: فإنه مالك خازن جهنم. يعني كونه بهذا المنظر الكريه من أجل إيش؟ ليكون عذابا على أهل النار والعياذ بالله. فإذا رأوا هذا المنظر البشع صار مروعا لهم، مخيفا لهم، وهذا من العذاب، من جنس العذاب، يعذبون بالمناظر الشنيعة المرعبة المخيفة، ويعذبون بالنار وغيرها من أنواع العذاب. كما أن النعيم في الجنة يكون كذلك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلا شك إنسان إذا رأى مناظر جميلة ومناظر يحبها فإنه ينشرح صدره ويفرح ويصر، وهذا من أعظم أنواع النعيم. والعكس بالعكس، إذا رأى مناظر قبيحة، مناظر مخيفة مفزعة، إن هذا من العذاب. الإنسان إذا رأى في النوم أحلاما مزعجة ورأى صور ومخلوقات يعني غريبة وبشعة وقبيحة، فإنه يقوم متأثرا خائفا جدا، نسأل الله العافية. قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا الطول طول الفضل والشرف، طول الدين والعلم والتقوى. إن إبراهيم عليه السلام اتخذ الله خليلا كما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فهو في الدرجة الثانية في البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ويليه إبراهيم عليه السلام. هذا الطول طول الشرف، طول الدين والعلم والفضل. ومناسبة الولدان كما ذكر أيضا الشارح، مناسبة الولدان قال: لأن إبراهيم هو أبو المسلمين، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. صار الولدان حوله، أنه جرت العادة أن الولدان يتبعون أباهم، فإبراهيم وأبو المسلمين فصاروا حوله. وأما آدم عليه السلام فهو أبو البشرية كلها، ولذلك كان في السماء، رأى في السماء الدنيا تعرض عليه نسم بنيه، أي أرواح بنيه، وعن يمينه أرواح المؤمنين وعن يساره أرواح المشركين، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. وكان إبراهيم عليه السلام في الروضة الأولى التي صعدوا فوقها ووصلوا إلى الجنة، جنة عدن المبنية من لبن الذهب وفضة، ليس معناه أن إبراهيم في منزلة دون تلك المنزلة. إبراهيم عليه السلام كما تقدم هو بعد محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن هذا في البرزخ قبل يعني الاستقرار في المنازل التي هي منازل الجزاء، هذا في البرزخ من أجل أن يجتمع حوله هؤلاء الولدان الذين يموتون على الفطرة. ورأه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، هذه منزلته في السابعة فوق جميع الأنبياء، الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجوده في هذه الروضة التي دون وتحت الروضة الثانية تحت المدينة هذا ليس معناه أنه هذه منزلته، لكن هذه حكمة أنه يوجد أو يكون الولدان حوله. قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، أولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذا حديث صريح صحيح، وهو أصرح حديث في أولاد المشركين. فأولاد المشركين ينقسمون إلى قسمين: قسم مات على الفطرة، هذا في الجنة بنص هذا الحديث، وإن كان الله تعالى يعلم أنهم لو عاشوا كفروا لكنه لا يعذب جل وعلا أحدا قبل أن يعمل الشر، فالله تعالى عفى عنهم تجاوز لأن الشرك لم يقع بعد، وصاروا مع المسلمين مع الموحدين لأنهم ماتوا على التوحيد على الفطرة. وأما من أدرك يعني ميز، من ميز وصل السابعة صار مميزا وأشرك بالله ومات دون البلوغ، فهذا إيش؟ هذا يختبر. مرت معنا مسألة قريبا، هذا يختبر. وأما من بلغ أمره واضح، من بلغ الحلم فأمره واضح، لكن من كان دون الحلم فإنهم على قسمين: قسم مات على الفطرة، مات بين سنة سنتين ثلاث أربع ولم يتلفظ بلفظة الشرك، ما قال المسيح ابن الله أو الله ثالث ثلاثة أو ما شابه ذلك، تعالى عن ذلك، مات على الفطرة لم يتلفظ بكلمة الشرك، فإن هذا مات على التوحيد، لأن الإنسان يولد موحدا والله تعالى يدخله الجنة لأنه لم يقع منه الشرك بعد، ولا عبرة بما سيفعل لو عاش، الله تعالى عفى عن هذا ويدخله الجنة لأنه مات موحدا. وأما من تلفظ بالشرك فإنه ليس بالغا حتى يدخل النار ولم يموت على الفطرة، هذا في حالة بين الحالتين، فيكون حاله أنه يختبر مثل أهل الفترة، إن أطاع الله دخل الجنة وإن عصى دخل النار. هذا يعني أصح الأقوال في أولاد المشركين، أن من مات على الفطرة فهو في الجنة بنص هذا الحديث. أما ما رواه مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، وهذا صحيح، الله أعلم بما كانوا عاملين يعني لو عاشوا، يعلم أنه لو عاش هذا سيسلم وهذا سيكفر، يعلم ذلك، لكنه لم يحاسبهم على هذا العلم، فلا تعارض بين هذا وهذا. الله أعلم بما كانوا عاملين، نقول نعم الله عالم غيب الشهادة، لكنه تعالى لم يحاسبهم على مجرد علمه قبل أن يعملوا به. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، نسأل الله أن يتجاوز عنا. هذا يدل على قبح السيئات، وأن قبحها اليوم قبح معنوي، قبح وخبث معنوي لا يظهر، قد لا يظهر على الجسد الوجه، مع أنه قد يعرف أصحاب الفراسة يكون على الوجه ظلمه والعياذ بالله، يكون وجها قبيحا إذا رآه صاحب الفراسة فإنه يعلم أو يغلب على ظني أن هذا الشخص سيء، عنده قبائح وكبائر جعلت على وجهه ظلمة والعياذ بالله، لكنه لا يظهر لكل أحد، هذا شيء معنوي خفي، لكنه يوم القيامة يتحول إلى أمر حسي، هذا له نظائر كثيرة، له نظائر كثيرة، الشيء المعنوي يتحول إلى حسي يوم القيامة، فهذا فيه تحذير شديد من الوقوع في الذنوب والمعاصي فإن سبب لقبح العبد والعياذ بالله فضيحته وخزيه أنها ستظهر على جسده عيانا يراها كل أحد. فالإنسان في الدنيا يحرص كل الحرص على أن يستخفي بعمله السيء، لأنه لو ظهر شانه وأسقط جاهه عند الناس واستحي من ذلك حياء شديدا، فنقول له احذر أن يظهر في الآخرة، أن الآخرة كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. فمن كان يكره أن يكون خلقه مشوها فليحذر من ذنوب المعاصي، فإن سبب لتشويه خلق خلقته وصورته يوم القيامة والعياذ بالله، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نسأل الله العفو والعافية. فبهذا نكون يعني انهينا ما أردنا شرحه في هذه السنة، ونعود إن شاء الله في السنة القادمة إذا كتب الله لنا عمر في أول أسبوع من بداية دراسة كما هي العادة، ونبدأ بكتاب الفتن ونعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن يوفقنا في هذه الإجازة لكل خير، وأن يحفظنا من كل شر، وأن يعيننا على طاعته ويردنا سالمين رائمين، إنه أكرم الأكرمين وأجد الأجودين. والله تعالى